الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل ذكر ما جاء في تفسير قوله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. رأينا تفسير جزء من الآية الأولى، وهي قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وتوقفنا عند قول الإمام ابن كثير رحمه الله بعد أن فسر معنى الاعتداء، أي أن لا يقوم المسلم بمناهي ومعصية الله عز وجل في القتال، وهو في قتال المشركين كالمثلة والغلول وقتل من لا يستحق القتل من النساء والصبيان والشيوخ والرهبان والعسافين وهم الفلاحين، ومن تحريق الأشجار وقتل الحيوان بغير مصلحة شرعية إلى غير ذلك. واصل رحمه الله قائلا وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام، حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن حراش قال: سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا، واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر. فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها، قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة، قاتلهم أهل تجبر وعداوة، فأظهر الله أهل الضعف عليهم، فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم، فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة. قال ابن كثير رحمه الله: هذا حديث حسن الإسناد. والحق أن هذا الحديث لا يصح، فإن فيه ثلاث علل. العلة الأولى مصعب بن سلام، فقال عنه العلماء: ضعيف، لكنه في هذا الحديث توبع، بمعنى أنه ليس هو علة هذا الحديث. العلة الثانية الأجلح بن عبد الله الكندي، عندما قال حدثنا الأجلح، هذا ضعيف. والعلة الثالثة قيس بن أبي مسلم، هذا مجهول لم يروي عنه غير الأجلح. إذن فهذه ثلاث علل تقضي بضعف الحديث. لماذا ذكر ابن كثير هذا الحديث؟ ذكره لتفسير معنى الاعتداء بدليل قوله بعد ذلك، انتبهوا، قال: هذا حديث حسن الإسناد. ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا يليق بهم، أسخط الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. هذا الذي سار عليه بعض أهل العلم، فسروا الحديث هذا على ضعفه طبعا، فسروه على أن هؤلاء الضعفاء حين مكنهم الله ونصرهم على الجبابرة الأقوياء أهل العداوة والتجبر، فهذه نعمة تستحق أن تشكر، لكنهم عمدوا إلى عدوهم أي الذي نصرهم الله عليهم، قال: فاستعملوهم وسلطوهم. هم يفسرون معنى فاستعملوهم وسلطوهم بمعنى استعملوهم عبيدا فيما هو فيه مشقة عليهم، لأن المعلوم من ديننا أنه يحرم على المسلم أن يجهد عبده فيما فيه مشقة، بل عليه أن يكلفه مما يطيق، وأن يلبسه مما يلبس، ويطعمه مما يطعم، وغير ذلك من الأحكام الرقيق. فهؤلاء استعملوهم، هكذا أطلق، استعملوهم فيما فيه مشقة عليهم لا يقدرون عليها. وأما سلطوهم ففسروها بأنهم سلطوهم على أعدائهم، فجعلوهم بمثابة المقاتلين الذين يقدمونهم في القتل فيقتلون بدلا منهم. هذا الذي ذكره بعض أهل العلم كالسندي رحمه الله ومشى عليه الإمام البنا في فتح الرباني، وهو ظاهر كلام ابن كثير، قال استعملوهم فيما لا يليق بهم. لكن والله أعلم أن هذا الحديث على ضعفه فإنه ليس هذا هو معناه. بعض العلماء يذكرون هذا الحديث في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، فمعنى الحديث أن الله عز وجل لما نصر هؤلاء الضعفاء على الأقوياء جعلوا أولئكم الأقوياء الأعداء استعملوهم، أي جعلوهم عمالا، ومعنى العمال أي ولاة، مكنوهم من مقاليد بعض الولايات وسلطوهم، جعلوا لهم سلطة، بدلالة تبويب الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد، قال باب في من يستعمل أهل الظلم على الناس، في من يستعمل أهل الظلم على الناس أي يجعلهم عمالا. كلمة العمال في الشرع تطلق على الولاية، منه قول بعض الأشعريين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملني، وقال إنا لنستعمل على هذا الأمر من طلبه، منه قول الحسن البصري وغيره عمالكم أعمالكم، أي ولاتكم هي أعمالكم، كما كيفما تكونون يولى عليكم. هذا معنى الحديث على ضعفه. ومعنى قوله قبل قول حذيفة ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا، أي كانت عادته وكان دأبه أن يضرب الأمثال، غير واحد غير ثلاثة غير خمسة غير سبعة غير تسعة غير أحد عشر، يعني كان يضرب الأمثال كثيرا. وقوله فضرب لنا منها مثلا وترك سائرها تفسره لنا رواية ابن أبي شيبة، يقول في مصنف ابن أبي شيبة ففسر لنا منها واحدا وسكت عن سائرها. هذا معنى أن هذا الحديث على ضعفه. يواصل ابن كثير قال والأحاديث والآثار في هذا كثيرة، أي في هذا أي في تحريم الاعتداء. قال ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل. ولهذا قال والفتنة أشد من القتل. قال أبو مالك أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. أبو مالك لعله أبو مالك الغفاري واسمه غزوان، أبو مالك الغفاري الكوفي، روى عن ابن عباس وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وغيرهم، قال ابن معين عنه كوفي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات وسموه صاحب التفسير، يسموه أبو مالك صاحب التفسير لعله هو. قال أبو مالك أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. هذا ما يعرف به في دراسة المقاصد الخمسة للشريعة، أولها الدين ثم النفس إلى آخره. الدليل على أن الدين يقدم أن النفس تزهق من أجل الدين، أن الله أباح الجهاد مع ما في ظاهره من إزهاق الأرواح وغير ذلك، لأن الكفر أشد من ذلك، أشد من القتل. ثم قال ابن كثير رحمه الله وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس في قوله والفتنة أشد من القتل يقول الشرك أشد من القتل. طبعا هنا فائدة إذن، استدلال بعض الناس عند تحذير من الفتن التي تقع والهرج الذي يقع بين الناس من خصومات وغير ذلك، يقولون لا ابتعدوا عن الفتنة فإن الفتنة أشد من القتل. هذا استدلال خاطئ، لأن المقصود بالفتنة هنا هي الكفر. قال وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كما جاء في الصحيحين إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لكم. يعني من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أن أذن بقتل عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعكرمة بن أبي جهل، عبد الله بن أبي السرح وجاريتين، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهله يوم فتح مكة، فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة. الخندمة جبل أحد جبال مكة في الجهة الجنوبية، حيث وقعت هناك وقع هناك قتال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من قاوم منهم من المشركين فاقتلوه، فقتل بعض الناس في ذلك اليوم حتى خاف وفرق أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وقال: لا قريش بعد اليوم، هلكت قريش، لا قريش بعد اليوم. عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلى آخر الحديث. هذا معنى الخندمة، فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة. وقيل صلحا، أي وقيل فتحت صلحا، لقوله: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذه المسألة أو هذه الفقرة لها علاقة بمبحث آخر من مباحث الفقه، مبني ذلك المبحث مبني على اعتقاد فتح مكة هل كان عنوة أو صلحا، والخلاف طويل عريض بين الجمهور والإمام الشافعي. الجمهور يرون أن مكة فتحت عنوة، وهو الذي رجحه ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد وابن تيمية رحمه الله، فتحت عنوة أي ليس بالصلح. الإمام الشافعي قال: بل فتحت صلحا، اعتمد على هذا الذي ذكره ابن كثير: من دخل دار أبي سفيان. والصواب الذي ينبغي الأخذ به أنه يستحيل أن يقال إنها فتحت صلحا، ومتى كان هذا الصلح؟ لم يجلس أحد من المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتصالح معه لدخول مكة، فهي لم تفتح صلحا، بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إذن هذا الحديث في الحقيقة هو دليل لمن قال فتحت عنوة، ليس دليلا لمن قال فتحت صلحا، لأنه لو فتحت صلحا فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل داره فهو آمن؟ لا، إذا فتحت صلحا فالأمان موجود بالصلح لا بهذا الاستثناء: من دخل داره فهو آمن. الإمام الشافعي لماذا قال فتحت صلحا؟ لأنه قال: لو كانت فتحت عنوة لقسمت كما قسمت خيبر، كما قسمت كل المناطق والبلدان التي فتحها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. لكن الجمهور وابن القيم أيضا ينصر هذا، قالوا: هي فتحت عنوة ولكنها لم تقسم، لأن أولا ابن القيم يرفض هذه فكرة التقسيم، يقول لك: الذي يدخل في الغنائم هي الأشياء المنقولة من مال ونحو ذلك، هذه الغنائم، لكن الأرض بذاتها لا تدخل في القسمة، لا تقسم. ثانيا يقول: حتى ولو قلنا بالتقسيم فإن مكة لها خاصية، وهي أنها متعبد الخلق ودار عبادة، جعل الله سواء العاكف والباد، فلا تعامل معاملة البلدان الأخرى المفتوحة، هذا استثناء، مكة استثناء، إذن هي فتحت عنوة ولكن لا يمكن تقسيمها. ومن ثم إذا اعتقدت أنها فتحت عنوة أو أنها فتحت صلحا، هنا راح ينبني الحكم في مسألة بيع أراضي مكة وإجارتها، هذا ترونه في تفسير قوله تعالى في سورة الحج: الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد. فهذه المسألة مبنية عليها، كيف يأتي إن شاء الله في حينه. نعود فنقول: إذا رجح ابن كثير أنها فتحت عنوة بدليل قوله: فإنه فتحها عنوة، بعدين قال: وقيل صلحا، هذا قول الشافعي رحمه الله. وقد حكى القرطبي رحمه الله أن النهي عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ، قال قتادة: نسخها قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم إلى آخره. في الحقيقة هذا يضعفه العلماء هذا القول، منهم ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، ابن العربي في أحكام القرآن يستنكر. لماذا؟ قال: لأن قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، هذا قال لك عام، وقوله ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام هذا خاص، ومتى كان العام ينسخ الخاص؟ فهذا قول ضعيف. نعمل بهذه الآية: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، عام إلا في المسجد الحرام فلا نقاتلوهم حتى يبدأونهم بقتال، حتى يبدأونهم بقتال فعندئذ يقاتلون، ونص الآية واضح: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. قال مقاتل بن حيان: نسخها قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. إذن لا تعارض، شيء مغير وشيء خاص، ينبغي أن ينسخه الشيء العام المطلق. يقول تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال فيه فلكم حينئذ قتالهم، وقتلهم دفعا للصائل أو للصيال في نسخة، والمعنى واحد، الصيال مصدر والصائل اسم فاعل. قال: وقتلهم دفعا للصائل كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ، ثم كف الله القتال بينهم فقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وقال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وقوله فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إذن فهمنا الآية الأولى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، هذه ليست منسوخة، أي لا تبتدئوهم بقتال. وآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، نخصصها هذا العام، نخصصه بالمسجد الحرام، إلا أن يكونوا بالمسجد الحرام فلا نقاتلهم فيه حتى يبدأون بقتال. وهذا سنعود إليه إن شاء الله في تفسير سورة المائدة: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، نأتي عليه في بيان أن الصحيح من أقوال العلماء تحريم البدء بالقتال في الحرم إلا أن يبدأ هو بالقتال عندئذ فيقاتل. وقوله فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله، فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. ثم أمر الله تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة، أي شرك، قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم. ويكون الدين لله، أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وقوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يقول تعالى فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم، فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم، ولا عدوان إلا على الظالمين. هذا المعنى الأول الذي ذكره، لأن هذه الآية لها معنيان. قال: وهذا معنى قول مجاهد أن لا يقاتل إلا من قاتل، أو هنا ذكر القول الثاني، أو يكون تقديره فإن انتهوا تخلصوا من الظلم وهو الشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك. إذن كلمة فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، ما معنى الظالمين؟ فمن حمل كلمة الظالمين على أنها الشرك، من مثل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ظلم، فقال: ألم تقرأ قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ ومنه قوله تعالى في البقرة نفسها: والكافرون هم الظالمون، أي فإن انتهوا فلن يقاتلوا أبدا ولن يكون عليهم عدوان. لماذا؟ لأنهم ليسوا بظالمين، أي ليسوا بمشركين. المعنى الآخر أنهم إذا انتهوا وأسلموا وكفوا عن قتال المشركين فكفوا عنهم، ومن قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ويعاقب. هذان معنيان كلاهما تحتمله الآية. قال: فإن انتهوا تخلصوا من الظلم وهو الشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك. والمراد بالعدوان هاهنا المعاقبة والمقاتلة. لماذا ذكر هذا؟ لأن معاقبة المشرك ومعاقبة من يقاتل المسلمين ودفع قتاله هذا في الحرم هذا ليس عدوانا، فلماذا سماه الله عدوان؟ فلا عدوان إلا على الظالمين. هذا في الحقيقة من قبيل المشاكلة، والمشاكلة هي مقابلة اللفظ لغيره دون إرادة معناه. مقابلة اللفظ لغيره، أيش معنى المشاكلة؟ في الشكل فقط دون أن يكون له معناه، كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، أو ذكرها ابن كثير سيذكر. والمراد بالعدوان هاهنا المعاقبة والمقاتلة، كقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. هم اعتدوا صحيح، لكن احنا عندما قابلنا الاعتداء هذا ليس اعتداء، سماه رب اعتداء مشاكلة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. إنسان إذا أساء إليك ورددت عليه القصاص، هل هذه سيئة؟ الجواب لا. فلماذا سماها سيئة؟ قل: مشاكلة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. في الحقيقة نحن عاقبنا، لكن ذلك الذي اعتدى علينا لم يعاقب، سماه عقوبة مشاكلة. الأصل أن المشاكلة تفرض نفسها، بمعنى لا يمكن حمل اللفظ على غيره، لكن لا يجوز التوسع في ذكر المشاكلة عند انعدام الدليل وعندما لا يفرض اللفظ نفسه، لأن بعض الناس توسعوا في المشاكلة فصاروا يطلقون على بعض الصفات التي ظاهرها فيما يبدو لهم أنها نقص، كقوله تعالى: يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قالوا: الله لا يكيد والله لا يمكر، وإنما ذكر المكر والكيد هنا مشاكلة. الذي يعرف المشاكلة قد ينطلي عليه ذلك دون ضوابطها. الصواب أن المكر نوعان: مكر مذموم وذلك بغير حق، ومكر محمود ولرد المكر. والحيلة كذلك، الحيلة الشرعية هذه المكر المحمود، كذلك الكيد المحمود. الكيد الذي غير محمود معروف الذي يبتغى به الشر، أما الكيد المحمود أن أكيد كذلك كيدنا ليوسف. هنا ليست مشاكلة، لا توجد مشاكلة أصلا، لا يوجد لفظ كيد قبلها حتى نقول استعملها مشاكلة. قال: كذلك كيدنا ليوسف، لأنها في الخير. الكيد والمكر في الخير ليس صفة نقص. قال: ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله فلا عدوان إلا على الظالمين. قال عكرمة فيها وقتادة: هو الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. وقال البخاري: قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الآية: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس ضيعوا، في نسخة صنعوا، إذا رجعت لصحيح البخاري وجدته يقول ضيعوا، وحتى في نسخة أخرى يذكر الحافظ بن حجر رحمه الله يذكر ضيعوا، قل هي الأشهر، ويذكر رواية لأحد الرواة البخاري أظن الكشميهاني أو غيره يقول: وفي نسخة وفي رواية صنعوا، أي صنعوا شيئا غير جائز. ومن قال ضيعوا أي ضيعوا الحدود، ضيعوا الشريعة، هذا معنى كلامي هنا. إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح، هذا الكلام من كلام البخاري ليس من كلام ابن كثير، وزاد وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو، احنا النسخة اللي عندنا بكر بن عمر، الصواب بكر بن عمرو، عن بكر بن عمرو المعافري، هكذا ضبطت الكلمة، كنا نقرأها أظن المعافري لكن الصواب المعافري، أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتقيم عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصلوات الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قالوا يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ هو لا يقصد إبطال الجهاد، انتبهوا، بعض الناس ربما فهم من كلام ابن عمر أنه يلغي الجهاد، لماذا لا تجاهد؟ قال أنا أعمل بالأركان الخمسة فقط: الإيمان بالله، الصلاة، الزكاة، الحج والصوم. هو لا يلغي الجهاد ولكن يقصد أن الجهاد فرض كفاية، فما دام هناك جماعة يجاهدون فلماذا تلزمني بالجهاد؟ إنما أنا أفعل فرض العين، أركان الإسلام. قالوا يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه أو عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، يعني كان الكفر هو الذي يضرب بأطنابه على الناس، بعد قتال وبعد أن صبرنا وبعد ذلك كثر الإسلام فزال الكفر فلم تكن فتنة، أي لم يكن هناك كفر. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكأن الله عفى عنه، فكأن، احنا عندنا هذه النسخة فكان، الصواب فكأن، هكذا في البخاري، ومعنى فكأن لا يعني التنقيص من عثمان، إنما العرب أحي من أساليبها أنها تستعمل كأن وهي تريد التوكيد، حتى الإنسان يموت أمامه انظر إليه كأنه مات، فهم يريدون أنه مات أي عفى الله عنه. وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنوه، فأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون، يعني الإشارة هنا يريد منها هذا بيته حيث ترون للدلالة على أن بيت علي قرب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فما أقربه في السكنة وما أقربه في القرابة، فأي شيء يمكننا أن نضيفه على هذه المنزلة لعلي بن أبي طالب. هؤلاء على كل حال فتانون، عالم كيف يجيبهم العالم بن عمر. ثم قال عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال عكرمة عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع بن أنس وعطاء وغيرهم لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل أي العام لبعد، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم أو القصاص، فنزلت في ذلك هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. على كل هذا القول الأول، وهو في الحقيقة هناك قولان في تفسير الآية باختصار، المعنى الأول أنكم منعتم في شهر حرام فلكم أن تقضوا العمرة في الشهر الحرام من العام القابل، مثل قول العرب يوم بيوم، الشهر الحرام بالشهر الحرام، يوم بيوم والحرب سجال، كذلك هنا الشهر الحرام بشهر الحرام، منعتمونا في الشهر الحرام فإننا نقضي عمرتنا في الشهر الحرام، هذا المعنى الأول. ومنهم من قال الشهر الحرام بالشهر الحرام معنى آخر، وهو أنكم لا تبدأ الناس بقتال كما مر في الشهر الحرام، لكن لو انتهكوا حرمة هذا الشهر رجب ولا ذو القعدة ولا ذو الحجة ولا المحرم وقتلوكم فيه فالشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني لابد من دفع ضركم هذا بالشهر الحرام، اعتداؤكم ها وش معنى اعتداؤكم في الشهر الحرام يقابل برد الاعتداء في الشهر الحرام، ولا نبقى مكتوفي الأيدي. فلذلك قولان للعلماء، لعل ابن كثير يشير للثاني. إذن الأول أنكم منعتم من العمرة في شهر حرام فاقضوها في شهر حرام. قال وقال الإمام أحمد، هذا الحديث صحيح، وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. إذا روى الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر فأمنا عنعنة أبي الزبير، لأن أبا الزبير مدلس لا يقبل حديثه إلا إذا روى عنه الليث بن سعد. بعض الناس يظنونها فائدة، يقول لك جيب له فائدة، تقول على بالك أبو الزبير عن جابر ضعيف إلا إذا روى عنه الليث بن سعد، فيظنها فائدة ويكتبها ويفرح له ذلك، معليش إذا كانت معلومة جديدة. لكن الذي درس طبقات المدلسين ودليل على أن أبا الزبير مدلس نفسه الليث بن سعد هو الذي أخبرنا أنه مدلس، فقال له اكتب لي ما سمعت عن جابر، ذكر له ما سمعه من جابر وما لم يسمعه منه. فقال العلماء إذن أمنا عن عنة أبي الزبير إذا روى عنه الليث بن سعد. إذن الرواية نفسها التي فيها إثبات التدليس تدليس أبي الزبير، هذه الرواية نفسها هي التي تبين لك أن الليث بن سعد يستثنى. قال عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، تقدير أو قال يغزو، يعني التنويع ليس في القصة التي يرويها، إنما يقصد الراوي أبو الزبير عن جابر، يقول لك أبو الزبير إما أنه قال إلا أن يغزى أو قال أو يغزو إلا أن يغزو، فهمت الرواية؟ إذن إلا أن يغزى أو يغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. شو يقصد ينسلخ؟ أي الشهر الحرام، لم يكن يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ، يعني إذا كان في شهر حرام يقيم ولا يغزو ولا يبدأ بالغزو حتى ينسلخ الشهر الحرام. هذا الحديث قال عنه حديث صحيح، يقول شيخ الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس، فمن رجال مسلم، والراوي عنه هنا هو الليث وهو ابن سعد، وهو لا يروي عن أبي الزبير إلا ما علم أنه سمعه من جابر. إذن فهمنا الحديث، حديث صحيح، هذا إسناد صحيح. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل، وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين، بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين، لأنهم بدأوه بقتال، فهنا يبدأ إلا أن يغزى. فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة، فكان ما كان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين، يعني غزوة حنين أو غزوة أوطاس، تعرفوا أنه لما انهزم المشركون فروا إلى حصون ثقيف، وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فلهم، يقول الفلول، الفل هو المنهزم الذي ينهزم يسمى الفل، والجمع فلول، والحق أنه الفل يطلق على المفرد والجمع، لا أدري إذا صح أن يجمع على فلول. قال وتحصن فلهم أي الذين انهزموا منهم بالطائف أي بحصون الطائف ثقيف، عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق، واستمر عليه إلى كمال 40 يوما كما ثبت في الصحيحين عن أنس. فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح، ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة بكسر الجيم، واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام 8 صلوات الله وسلامه عليه. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أمر بالعدل حتى في المشركين، كما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد، ثم نسخ بآية القتال بالمدينة. هذا الحديث ضعيف ولا يصح، هناك انقطاع دائما بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، زد حتى المعنى يأباه، لأن نجزم أن المسلمين أمروا بالكف عن المشركين إذا اعتدوا عليهم في مكة، إنما أمروا إما بالهجرة أو بالصبر أو بالاحتماء بالسادة الأقوياء حينئذ، أما القتال فلا، إذن هذا لا يلتفت إليه. وقد رد هذا القول ابن جرير وقال بل الآية مدنية بعد عمرة القضية، وعزى ذلك إلى مجاهد رحمه الله، وقد أطلق هاهنا الاعتداء على الاقتصاص من باب المقابل هاي للمشاكلة، كما قال عمرو بن كلثوم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. رد الجهل سماه جهلا، وإن كان الاستدلال بهذا في نظر، لأنه قال فنجهل فوق الجاهلين، لو قال ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل مثل جهله هنقول سمى الجهل في مقابلة الجهل الأول من باب المشاكل، لكن هو قال فنجهل فوق جهل الجاهلين، في الحقيقة هذا اعتدى بأكثر مما اعتدي عليه فهو جهل في الحقيقة. قال ابن دريد، هنا فيه تحريف أو في أخطاء مطبعية كثيرة في هذا البيت، والصواب في الرواية لالتواء إن معادي التوى والاستواء إن موالي استوى. المعنى واضح، يعني العدو انتاعي والموالي، عندي عدو وموال عكس العدو، فإذا التوى معادية أنا التويت، وإن استوى موالي استويت. فالشاهد أظن في قوله لمعادية لالتواء إن في قوله لالتواء إن معادي التوى، التواء المعادي أي خروجه عن الطريق الصواب، الإعوجاج، الإعوجاج تاع العدو هو إعوجاج، لكن ردي عليه لا يسمى إعوجاجا، لا يسمى التواء. ها الشاهد لالتواء إن معادي التواء، زيدها تقول وفي نسخة زيادة وقال ابن دريد لالتواء إن معادي التواء والاستواء إن موالي استوى، ولكن في النسخة التي لدي فيه تحريف للبيت وغير مضبوط، ومازال يذكر بيتين آخرين لغير ابن دريد ولغير عمرو بن كلثوم. قال ابن كثير وقال غيره، أي وقال غير ابن دريد وقال غيره، طبعا يذكر الآن ابن كثير بيتين لأحد الشعراء العباسيين ومحمد بن حازم الباهلي، ولفرس للحلم بالحلم ملجم، ولفرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويدي فإني معوج. وله 5 أبيات في هذا يبدأها قائلا لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، وما كنت أرضى الجهل خدنا وصاحبا ولكنني أرضى به حين أحرج، فإن قال قوم أن فيه سماجة فقد صدقوا والذل بالحر أسمج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج. فمن شاء تعويجي، فالشاهد أظن في قوله ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فإن رد الجهل لا يعد جهلا على كل. ثم قال ابن كثير رحمه الله وقوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم بطاعة الله وتقواه، وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. في مثل هذا المقام لا بد من تذكير المؤمنين في رد الاعتداء بتقوى الله. قد يقول قائل لماذا؟ لاحظوا واقعنا اليوم، لو إنسان سب فلانا، لو إنسان ضرب صفع فلان، ما الذي يصنعه المضروب والمسبوب؟ سترونه يزيد على الحد، يعني يرد الصاع صاعين والكف كفين والسبة سبتين، وهذا حرام. يعني رد الاعتداء، ولكن واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أي إن اتقيت الله فإن الله معك، وكما قال الحسن إنك لن تعاقب أحدا بمثل أن تتقي الله فيه، يكون الله تعالى معك. هذا معنى قوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ثم قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طبعا كلام طويل في هذا، نراه إن شاء الله تعالى في اللقاء القابل. نكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.